أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يؤكد التاريخ أن الدولة العباسية كانت تترصد بدقة كل التفاصيل التي من الممكن أن توصلهم إلى شخص الإمام المهدي الموعود عليه السلام للقضاء عليه قبل أن يزيل ملكهم، الأمر الذي دعاهم إلى المراقبة الدائمة للإمام العسكري عليه السلام وبيته بل ونسائه، فضلا عن المداهمات المفاجئة التي كان يقوم بها أجناد العباسيين أثناء وبعد حياة الإمام العسكري صلوات الله عليه. وفي هذا المجال طرح بعض شبهة حول عمل السفراء لفترة تقرب من 70 سنة في تلك الدولة الظالمة والمتتبعة لأي خيط يوصل إلى الإمام المهدي عليه السلام. فقال: كيف أمكنهم العمل وأداء مهمتهم والتواصل مع الشيعة من جهة ومع الإمام المهدي عليه السلام من جهة أخرى في هذه الظروف اللي الدولة تبحث عن كل واحد ممكن يوصلهم للإمام؟ أفهل يمكن أن نتعقل ذلك؟ هكذا بعض طرح هذه الشبهة. للجواب عن هذه الشبهة نبين النقاط الآتية. النقطة الأولى أن طرح مثل هذه الشبهة لا شك أنه لا يراد منه إقامة الحق أو الدفاع عن المذهب، خصوصا إذا طرحت من دون جواب مناسب، أو إذا طرحت بأسلوب تهكمي أو أسلوب يوحي بأنه لا جواب عنها. لذلك يلزم على المؤمن أن يتحرى الطرق المناسبة لطرح الشبهة لو كانت عنده شبهة، بأن يطرحها على المتخصصين في المجال الذي طرأت عليه الشبهة، وأن لا يطبل لشبهة بائسة ويصورها على أنها شبهة عويصة لا حل لها، والحر تكفيه إشارة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: من المفترض أن المؤمن يعتقد بأن الله تعالى كان وما زال منبسط اليد في التصرف بالكون في كل مفرداته، فلم تكن يده مغلولة كما قالت اليهود غلت أيديهم، وهو عز وجل كان قد وعد بأنه سيتولى الدفاع عن المؤمن بنفسه. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقد أثبتت القدرة الإلهية حكمتها المطلقة في الحفاظ على أولياء الله تعالى بطريقة وبأخرى، فقد تعمل اليد الإلهية على أن يتربى الرسول في بيت عدوه، أو أن يخفي عظمته إلى أن يحين الوقت المناسب، أو أن يشغل الظالمين بعضهم بالبعض الآخر ليكون الولي في مأمن من كيدهم، أو أن يخفي حمل أمه به حتى لا يقع ولا تقع في أيدي السلطات الظالمة، وغيرها كثير. ومعه فليس من المنطقي أن يشكك من يدعي الإيمان بإمكان أن تراعي يد الغيب الإلهية أولئك السفراء ليؤدوا مهامهم على أحسن ما يمكن ولو في داخل رحم دولة ظالمة مستبدة. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة: إن التاريخ حفظ لنا وثائق عديدة عن العديد من أتباع الإمام المعصوم ممن كانوا يعملون في البلاد الظالم، وكان بعضهم مكشوف الأوراق أمام السلطان لكن من دون دليل ملموس، أي إن السلطان كان يعتقد في داخله بأن هذا الشخص هو رافضي باصطلاحه، ولكنه لم يستطع في العادة أن يحصل على وثيقة تدينه، وقد لا يعلم بأنه من أتباع أهل البيت. ومن أشهر أولئك هو علي بن يقطين صاحب الإمام الكاظم عليه السلام، الذي كان من وزراء هارون العباسي، والذي حاول الوشاة أن يوقعوا به أكثر من مرة، ولكن الإمام عليه السلام كان يوجهه بطرق مناسبة ليتخلص من كيد الفسقة. وعليه فلما نستبعد حصول مثل هذا الأمر مع السفراء، خصوصا أن مهمتهم أخطر وأهم مما كان عليه علي بن يقطين، وخصوصا أن التاريخ قد حفظ لنا أن عليا ابن يقطين قد سدد ونجا من السلطة الظالمة رغم أنه كان على احتكاك دائم ومباشر مع الخليفة الظالم، وكان يعمل بشكل مستمر تحت نظره. وأما السفراء فقد كانوا بعيدين نسبيا عن مباشرة الاحتكاك بالظالم، فلما نستبعد نجاتهم، خصوصا أن العاصمة عاصمة الدولة العباسية كانت في سامراء، والسفراء كانوا يعملون في بغداد، فكان مسافة يعني لا بأس بها في هذا الشأن. النقطة الرابعة بالإضافة إلى ذلك نوضحه أكثر، على أن السفراء كانوا يعملون وفق تخطيط محكم، بحيث كانوا يبعدون أنظار السلطان عنهم، بل كانوا من الحنكة بحيث إنهم أخفوا عملهم إلا عن الثلة المخلصة ومن يطمئنون بصدق ولائه. والشواهد على ذلك كثيرة، نذكر منها الآتي. أولا كما تقدم، السفراء نقلوا عملهم من سامراء إلى بغداد للتمويه على الأعداء بعدم ارتباط السفراء بالمعصوم الذي كان يتوقع ولو من الظلمة تواجده في سامراء حيث بيته، وهذا المعنى إن ثبت فيها فبها، وإلا فيبقى على نحو الاحتمال. ثانيا، كان السفراء لا يعلنون بأنهم سفراء للإمام المهدي عليه السلام، وإنما كانوا يخفون ذلك تحت بعض العناوين الأخرى. السفير الأول عرف بالسمان، أي إنه كان يعمل بتجارة السم تغطية على أمره. السفير الثاني الخلاني، على بعض التفسيرات كان يعمل في بيع الخل وهكذا، فكانوا يعملون على إخفاء عملهم من أمام السلطة. ثالثا، الشاهد الثالث، كان السفراء يعملون بالتقية المكثفة، خصوصا إذا اشتد الأمر عليهم، وهذا ما عرف عن السفير الثالث الحسين بن روح، كما تقدم في سيرته ذكرنا بعض النصوص التي كان يتعامل فيها السفير الثالث بتقية. فمن مجموع هذه الأمور نخلص إلى أن السفراء قد حفظهم الله تعالى كما حفظ غيرهم من الأنبياء والرسل والأولياء وأصحاب الأئمة عليهم السلام، بالإضافة إلى قيام السفراء الأربعة ببعض التمويهات وبعض التصرفات التي تبعد أنظار السلطة عنهم. وعلى هذا الأساس بعد لا يشكك في صدق السفراء، وهذه أيضا شبهة أخرى قد تطرح من بعض، أن السفراء حالهم حال بقية الرواة، فيمكن أن يشتبهوا ويكونوا على خطأ، ويمكن أن لا يمكن أن نصدق بكل ما نقلوه عن الإمام المهدي عليه السلام. هذا الأمر يقال في راو من الرواة العاديين، أما في مثل السفراء اللي الإمام المهدي عليه السلام بنفسه نصبهم، نفس تنصيب الإمام لهم هذا يكفي بأنهم كانوا على مرحلة عالية من الوثاقة، بحيث نصدق بكل ما يصدر منهم وينسبونه للإمام المهدي عليه السلام. بالإضافة إلى أنهم مثلا في السفير الأول التوثيق، ونقلنا هذا في حلقة سابقة في حياته، الإمام الهادي عليه السلام وثقه بتوثيق بعض استفاد منه عصمة السفير الأول فيما ينقله عن الإمام الهادي عليه السلام، ما قاله لكم فعني يقول وما أدى لكم فعني يؤدي. هذا غاية التوثيق، قد لا نجده في واحد من أصحاب الأئمة غير السفير الأول والثاني، اللي قال عن الإمام الهادي عليه السلام السفير الأول والثاني ما قاله لكم فعني يقولان. وأيضا الإمام العسكري عليه السلام، الإمام العسكري عليه السلام هو الذي وثقهما بهذا التوثيق، ما قاله لكم فعني يقولان وما أديا لكم فعني يؤديان. هذا التوثيق العالي جدا يمتنع معه احتمال أنهم يكذبون على الإمام المهدي عليه السلام في شيء ينسبونه إليه. كانت هذه جولة سريعة في حياة السفراء وبعض ما يتعلق بهم، الأمر لم ينتهي إلى هذا الحد، إنما هي لنعتبرها لنعدها مفتاحا للبحث أكثر في حياتهم وللاستفادة من مواقفهم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم لرضاه، وأن يجعلنا من الممهدين لدولة الإمام المهدي عليه السلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.